هات يا شوت. طيب، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. ينبغي طالب العلم يذكر نفسه بالإخلاص، فإن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة لما دخل عليه عمه حنبل كما روى ذلك ابن الجوزي في مناقب أحمد قال: دخل حنبل عم الإمام أحمد على أبي عبد الله فوجده مهموما، فقال: ما لك يا ابن أخي؟ قال: يا عم، طوبى لمن أخمر الله ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: إن خير التابعين رجل يسمى، أو رجل اسمه أويس القرني، فإذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. والحديث طويل، وفي نهاية الحديث قال عمر رضي الله عنه لأويس: ألا أكتب لك إلى عاملنا في الكوفة؟ فقال: دعني في غبراء الناس. فليس العلم بالشهرة، وليس فضل الإنسان بالشهرة والمعرفة، ولا بكثرة الأتباع ولا بقلتهم، وإنما المعرفة بالله جل وعلا، أن يخلص العبد نيته لله وإن كان مغمورا. والنفاق والرياء أن يفخر الإنسان وأن يغتر الإنسان بما أوتي من العلم القليل وإن كان مشهورا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل علمنا حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل البداية في الدرس سئلت في الدرس الماضي في درس الفقه عن حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وسئلت: هل هذا الحديث صحيح؟ فقلت: نعم صحيح. واعترض بعض طلاب العلم، قال: الحديث ضعفه بعض علماء الحديث وهو العلامة الشيخ الألباني. فقلت: نراجع، فإما أن نخبرك بخطأنا وإما أن نخبرك بخطأ الشيخ، ما عندنا أحد معصوم. والصواب أنني أخطأت بضم الضمير، أخطأت، شوف ها. والحديث ضعيف جدا، في إسناده علل، في إسناده رجل صاحب إبراهيم بن أدهم، هذا مجهول، وفي إسناده رجل اسمه الحسن أو قيل الحسين، اختلف الرواة عليه، ابن عبد الرحمن الاحتياطي، وهو يسرق الحديث، فالحديث ضعيف جدا، وإن وهم بعض المحدثين وصححه فوهمت كما وهموا، فجزى الله خيرا من نبهنا، ونحن نعلم ها ونتعلم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في الدرس الماضي أو السابق عن بعض المسائل التي توجب الغسل، وذكرت منها مسألة، وهي مسألة خروج المني بشهوة، وقلت أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إذا خرج المني بشهوة فقد وجب الغسل، وإن لم يخرج بشهوة فلا يجب الغسل، ومنهم من قال يجب الغسل مطلقا خرج بشهوة أو بغير شهوة. الآن أريد واحدا منكم أن يقوم أناقشه في هذه المسألة، فلكم
احد الخيارين، فلكم احد الخيارين، اما ان تقوم اختيارا واما ان تقوم اضطرارا. ها، في احد مستعد؟ قم انت. حضرت الدرس؟
لا اله الا الله.
تفضل. ما شاء الله لا قوة الا بالله. مش انت بتاع التسجيلات؟ اقف استعن بالله. حضرت الدرس؟ اوعى تقول لا. طيب الحمد لله. بسم الله. ارجع كده يا عبد الرحمن. احنا قلنا في الدرس السابق ان العلماء اختلفوا في خروج المني بغير شهوة. رجل مريض خرج منه المني، رجل اشتد به البرد فخرج منه المني بغير شهوة، رجل حمل شيئا ثقيلا فخرج المني بغير شهوة. للعلماء قولان. بعض أكابرنا قالوا وجب الغسل، وبعضهم قال لا يجب الغسل ما دام أن المني خرج بغير شهوة. ما هو القول الصحيح مع الدليل؟
القول الصحيح أن لا يجب الغسل لخروج المني بشهوة.
طيب هذا باتفاق العلماء، إذا خرج بشهوة اتفقوا أنه يجب الغسل. وما سألتك عن هذا، سألتك إذا خرج بغير شهوة.
بغير شهوة لا يجب الغسل.
بغير شهوة لا يجب الغسل. جميل. ما الدليل؟
لورود روايتان عن سيدنا علي.
لورود روايتين مضاف ومضاف إليه. ما علينا. مشي مشي.
لورود روايتين عن
سيدنا علي. ايوه ايوه.
اذا فضخت
تمام حسبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فضخت الماء، وفي روايه
اذا حذفت
فاغتسل. طيب احسنت، فان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. اذا فرق صلى الله عليه وسلم بين خروج المني بشهوه وبين خروجه بغير شهوه. الى الان انت ما شاء الله على بصيرة من امريكا. الان خذ هذا الاعتراض، فان قيل لك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، يعني يجب الغسل من خروج الايه المني. اذا النبي جعل الماء الاول ماء الغسل، الماء واجب ان تغتسل به من الماء اذا خرج الايه اذا خرج المني. والحديث في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، لم يفرق بين ان يخرج بشهوة وبين ان يخرج بغير شهوة. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ الذي كان في اول الاسلام انه يجب الغسل من خروج المني. الذي نسخ بعد ذلك هو طيب. اذا الحديث هذا يدل دلالة واضحة على انه متى خرج الماء وجب الغسل. الذي نسخ هو انه لو جامع ولم ينزل ما كان يجب الغسل، لكن ما زال الاعتراض طائل. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بنزول الماء وقال الماء من الماء، اذا ما زال الاعتراض قائما. فكيف يرد على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا بين خروج المني بشهوة وبغير شهوة؟
بالتفصيل حديث
طيب حديث سيدنا علي يتعارض مع هذا. حديث سيدنا علي يقول بشهوة، وهذا الحديث لا يفرق. ما هي القاعدة لكي نجمع بين الحديثين؟ فماذا نقول؟ طيب خليك واقف، مين عنده جواب؟ ها قم يا حبيبي قم، لا تبرك، البروك على الركب، قم. ها كيف نجمع بين الحديثين؟
الحديث الاول نص
ساعه. احسنت، بارك الله لك في صفقه يمينك، اقعد، وانت بارك الله لك اكثر منه، اقعد والله اعلم. ها لا تعارض، قوله الماء من الماء نص عام، وهذا العموم خصص بحديث علي عندما قال اذا فضخت واذا كنت حادثا واذا لم تكن حادثا. اذا فذاك العموم الماء من الماء جاء من السنة ما يخصصه، الماء من الماء اي اذا كان بايه؟ بشهوة. والان مثلا ان الله يغفر الذنوب جميعا، ها انتبه، يغفر الايه؟ الذنوب، مع قوله جل شأنه ان الله لا يغفر ان يشرك به. اذا ما معنى يغفر الذنوب؟ عام خص بالايه؟ خص منه الشرك. اي يصير معنى الآية ايه؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك. اذا تعارض نصان احدهما عام ان الله يغفر الذنوب جميعا، والاخر خاص ان الله لا يغفر ان يشرك به، يستثنى الخاص من الايه؟ من العام، يستثنى الاقل معنى من الاكثر معنى. الكلام واضح؟ نعم. يلا عبد الرحمن.
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، باب احكام الغسل، يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر.
طيب هذا الامر الاول انتهينا منه، قال يجب الغسل، يجب بخروج المني بشهوة ولو بايه؟ بتفكر. انتهينا من هذا في الدرس الماضي. نعم.
وبالتقاء الختانين.
طيب قال وبالتقاء الختانين، ختان الرجل مع ختان المرأة، اذا حصل الجماع انزل او لم ينزل فقد وجب الايه؟ فقد وجب الغسل. اللي بعده طبعا هذا شرح.
وبانقطاع الحيض والنفاس.
حسبك، وبانقطاع الحيض والنفاس. الحيض هو الذي قدره الله عز وجل على بنات آدم، وهو علامة على البلوغ، فالرجل إذا احتلم فقد بلغ، والمرأة إذا حاضت أو احتلمت فقد بلغت. فالحيض علامة على البلوغ، متى تحققت هذه العلامة صار من تحقق فيه أو فيها هذه العلامة دخل في حكم البالغين. وبدأت تجري عليه أحكام البلوغ والنفاس، هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، هو دم النفاس، وهو حيض أو له أحكام الحيض كما سنبين. فالدماء التي تنزل على المرأة ثلاثة دماء، ثلاثة أنواع من الدماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. دم الحيض العادة الشهرية المعروفة للمرأة، دم النفاس هو الدم الذي
يخرج من المرأة بعد الولادة، ودم الاستحاضة هو دم النزيف الذي ينتج عن المرض. هذه ثلاثة أنواع من الدماء. أما دم الحيض فإذا حاضت المرأة حرم عليها الصلاة والصيام، وحرم عليها معاشرة زوجها. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن لا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن هو التطهر الاغتسال أو ما ينوب عن الاغتسال كالتيمم مثلا إن لم تجد الحائض ماء. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الفرج. إذن هذا الدم دم الحيض هو دم النجخ، فإذا انتهى وقته ونزل الطهر على المرأة وجب عليها الغسل باتفاق العلماء. لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وقد نقل الإجماع كثير من الأئمة. وفي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله عن استحاضتها أو كما قال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك دم عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض. دم الاستحاضة دم النزيف، دم المرأة دم الذي يأتي بسبب المرض. لا يجوز أن المرأة تترك الصلاة، بل تصلي، تصلي وتصوم في دم المرض اللي هو يسمى عند الفقهاء بدم الايه الاستحاضة. فإذا جاء دم الحيض وهو متميز عن دم الاستحاضة بلونه وبرائحته، فإذا جاء دم الحيض فتدع المرأة الصلاة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي. ولا خلاف بين العلماء والحمد لله في وجوب الغسل على الحائض إذا تيقنت الطهر. فمتى تيقنت الطهر وانقطع حيضها وجب عليها أن تغتسل. هذا بالنسبة للحيض. طيب بالنسبة للاستحاضة دم المرض، امرأة عليها نزيف أصيبت بمرض فنزفت، نزفت في غير الحيض. هذه المرأة لا تأخذ أحكام الحيض لأن دمها ليس بدم حيض وإنما دم عرق. إيش معنى دم عرق؟ يعني خرج من عرق منفجر، من عرق انفجر بسبب المرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لها في البخاري: إنما ذلك دم عرق، دم عرق وليس دم حيض. طيب دم النفاس، المرأة إذا ولدت ينزل عليها الدم، هذا الدم هو دم حيض، هو دم حيض. فتترك الصلاة والصيام
ولا يعاشرها زوجها حتى تنتهي مدة النفاس. والنفاس باعتبار وجود الدم، فمتى انقطع الدم قبل 40 اغتسلت وصلت، يعني ليس هناك حد لأقل وقت الدم النفاس. ربما يكون يوما أو يومين أو 10 أو 20، لكن حده الذي ينتهي إليه إذا بلغت بدمها إلى 40. بعد 40 فقد طهرت، سواء استمر الدم أو لم يستمر. والحجة في ذلك ما ثبت من حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن فرط طهر قبل ذلك. يبقى 40 يوم أقصى إيه؟ أقصى مدة، ولكنها إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تطهر. الكلام واضح ولا لا؟ طيب. وقال بعض أهل العلم بل لو زادت عن 40 أيضا لا تصلي، وهذا قول خطأ وإن قال به بعض الأئمة، فإن هذا الحديث له طرق وشواهد يأخذ بعضها ببعض ويقوي بعضها بعضا وتقوم بها الحجة، وبها قال الإمام أحمد وصحح هذا الحديث. إذن ليس للنفاق ليس لأقله مدة، إذا انقطع الدم قبل 40 فقد طهر، ولكن أكثر مدة ينتهي إليها الدم إذا أتمت 40 يوما، فبعد 40 قد طهرت سواء استمر الدم أو لم يستمر. هذا ما يتعلق بالنسبة للحائض. والنفاس هو حيض، والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما قدمت أمنا عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما وصلت إلى موضع سرف، وهذا موضع معروف هناك، حاضت فجلست تبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم وقد رآها تبكي، تبكي لماذا؟ لأنها ما دام حاضت لا ينفع أنها تطوف بالإيه؟ ما ينفع أنها تطوف بالكعبة، فبكت. فقال صلى الله عليه وسلم أنفستي، يعني إيش معنى أنفستي؟ يعني أصابت الإيه؟ النفاس. فأطلق على دم الحيض النفاس. كذلك في البخاري أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحافه، قالت فأصابتني الحيضة، قالت فانسللت من فراشه صلى الله عليه وسلم فقال ما لك أنفست، فسمى حيضها نفاسا. ومن فقه إمام السنة أبي عبد الله البخاري أن بوب بابا في صحيحه على حديث أمنا عائشة، وقال باب من سمى الحيض نفاسا وسمى النفاس حيضا. المقصود أن النفاس حاله وحكمه هو حيض. الكلام واضح؟ لكنه يفترق عن الحيض أن آخر مدة له 40، فما زاد بعد ذلك فهو ليس بحيض، وإن نزل الدم. الكلام واضح؟ طيب، وهذا والحمد لله اغتسال النفساء واغتسال الحائض لا نزاع فيه بين العلماء أنه يجب على الحائض والنفساء الغسل. نعم.
وبالاحتلام مع وجود بلل.
وبالاحتلام مع وجود بلل تكلمنا عليه. غيره.
وبالموت وبالإسلام.
جميل. قال وبالموت وبالإسلام، أي يجب الغسل بالموت، يرحمك الله، يجب الغسل على الميت. كيف هذا؟ كيف يجب الغسل على الميت؟ ها، يجب عليه أن يغسل، يجب عليه أو يجب له أن يغسل. يعني يقصد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، يقصد أي أن الغسل واجب له على المسلمين. وبعض الناس بل بعض الفقهاء ظنوا أن وجوب الغسل للميت دليل أو دليلا على نجاسته، أن الميت ينجس بالموت. حتى قال بعض الفقهاء أن المقابر التي يدفن فيها الموتى نجسة. بإيش؟ بأي حجة؟ قالوا لأن الميت يجب غسله إذا مات، وإذا وجب غسله دل على إيه؟ دل على نجاسته. وهذا خطأ، فإن وجوب الغسل لا يلزم منه النجاسة، بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ليس عليكم غسل من تغسيل ميتكم، إن ميتكم يموت حين يموت طاهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح صريح في أن الميت ليس بنجس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إذا وجوب الغسل للميت من باب الإكرام له، ومن باب التكريم والتشريف له، وليس من باب أنه صار نجسا، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. وتغسيل الميت فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة أحكام الغسل والتغسيل بالنسبة للميت. وإذا كان الميت كافرا فلا كرامة له ولا غسل. إذا كان الميت والعياذ بالله إذا كان كافرا فلا كرامة له ولا غسل له. فقد جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن عمك الضال، أو قال إن الشيخ الضال قد مات،
يقصد من؟ يقصد أباه أبو طالب، مات على الشرك والكفر. فجاء علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، إن الشيخ، لأن الشيخ كبير الإيه؟ كبير السن، أو قال: إن عمك الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني، أو كما قال صافي. فأمر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يدفن أباه، ولم يأمره بغسله، ولم يأمره بغسله. وإن كان بعض العلماء قالوا يغسل الكافر، هذا قول خطأ، ونحن إذا ثبت عندنا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ندعه لقول أحد من الناس. انظر كما قال الإمام الشافعي: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. إذن الكافر لا يغسل، وإنما يدفن على حاله، لأن الغسل من كرامة الميت، والكافر إذا مات على الكفر فلا كرامة له. أين؟ كم؟
وبالإسلام.
وبالإسلام يعني ويجب الاغتسال عند الدخول في الايه؟ في الإسلام. ويجب الاغتسال عند الدخول في الإسلام. واختلف العلماء رحمهم الله، فذهب الشافعي وجماعة من الفقهاء إلى أن الغسل ليس بواجب على من دخل في الإسلام، فإن اغتسل لا بأس، ولكن أبا عبد الله الشافعي قال: لا يجب الغسل. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وطائفة من أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل. والصحيح هو قول الشافعي أن الغسل لا يجب. وقد استدل بعض العلماء بحديث ثمامة ابن أثال أحد الصحابة رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربط إلى سارية في المسجد، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم يقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن أو كما قال. المهم في اليوم الثالث قال: أطلقوا ثمامة، أطلقوه. فأطلقوه، فذهب ثمامة بن أثال إلى موضع فاغتسل ورجع. هكذا روى الحديث الثقات في الصحيحين أن ثمامة بن أثال ذهب واغتسل،
دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. ووهم بعض الرواة فقالوا فأمره أن يغتسل، وهذا الوهم جاء من بعض الرواة وخالف ما في الصحيحين، فالحديث ضعيف. وبناء على هذا فقول الشافعي أصح، ولا يجب الغسل أو ولا يجب الاغتسال على من دخل الإسلام. على هذه الفتوى بقيت قرابة 15 سنة بهذا التفصيل الذي شرحته، ويمكن الشباب اللي كانوا معانا من زمن طويل يعرفون هذه الفتوى. ثم استجد لنا علم ولله الحمد، فقد وقفت على حديث لم أكن أعرفه، أن بعض من أسلم قيس بن كذا، أحد يذكرني باسمه أو باسمه ولا غاب الاسم عني وعنكم؟ فقد أخرج الإمام أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد وابن خزيمة وغيره أن قيسا هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو اسمه كذا أو غاب عن اسمه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذا خلاف كلامنا القديم يا عمار، اشطب الكلام القديم أو اعدله اتصرف فيه. 15 سنة يغيب عنا هذا العلم، فسبحان الله فسبحان الله. هذا هو الأدب الذي أمرنا الله به، وقل رب زدني علما. احنا جلسنا نفتي بكلام الامام الشافعي قرابة 15 سنة، نفتي انفسنا وان لم نكن علماء. هذا الحديث هو حديث صحيح، واحتج به الامام احمد، وبه نأخذ على العين والرأس. فكل من حفظ من الشباب عني الفتوى الاولى فقد رجعت عنها حيا وميتا، وكل قول قلته يخالف الكتاب والسنة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشيء فضعوا كلامنا تحت القدم. مش هنقول زي ما الشافعي قال اضربوه عرض الحائط، لا، بل يوضع تحت القدم. المهم باختصار، قد ثبت عندنا حديث صحيح وبه نأخذ أنه يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، لما ثبت عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة، والحديث صحيح لا غبار عليه. أما الحديث اللي كنا نضعفه حديث آخر. الكلام واضح، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه. ولذلك كان أحمد بن حنبل أعلم من الشافعي في الحديث، فكان الشافعي يقول يا أحمد، مع أن الإمام أحمد من تلامذة الشافعي، فكان الإمام الشافعي يعلم أن الإمام أحمد أعلم منه في الحديث، فكان يقول له يا أحمد إذا صح عندك الحديث بصريا كان أو شاميا أو حجازيا فأعلمني به أذهب إليه، فأنتم أعلم منا في الحديث. ولما مات الشافعي بكى أحمد وقال مات الفقه اليوم. انظر إلى أدب الأكابر، كل واحد منهم يستفيد من الآخر ما هو فيه أكثر علما. إذن بهذه الفقرة ننهي هذا الباب. إذن يجب الغسل
على الكافر إذا أسلم. وكذلك المرتد، المرتد هو الذي يرتد عن دين الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام، هذا بارتداده صار كافرا. وإذا رجع إلى الإسلام أيضا وجب عليه أن يغتسل. الكلام واضح؟ أي نعم. وبهذا نقول قد انتهينا من موجبات الغسل. ها، من يستطيع يعددها لنا باختصار؟ واحد، خروج المني بشهوة. اثنين، 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 أما أنت رحت ليه؟ اثنين، الحيض، عبد الرحمن، الختان، التقاء الختانين، ثلاثة ولا أربعة، الاحتلام بوجود البلل، خمسة، الموت، الإسلام، سبعة، النفاس. ما احنا قلنا الإسلام الكافر. طيب ما هو ده اللي احنا قلنا انه مرتد كده، اذا اذا سب الدين، هذا احنا سبق الكلام فيه. المهم المرتد يغتسل، هذه موجبات الغسل. طيب الاستحاضة سنتكلم عنها بالتفصيل في الدروس الايه المناسبة لها. احد عنده شيء؟ احنا قلنا يجب الغسل في لصلاة الايه الجمعة، سنؤجل الكلام عليه لما نصل الى ايه الى غسل والى حكم الجمعة وما فيها من احكام منها الغسل. نسينا شيء تذكرونا؟
الغسل لدخول مكة،
الغسل لدخول مكة مستحب، الغسل لدخول مكة مستحب وليس بواجب، لأنه ثبت من الفعل ولم يثبت من أمره صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حد يتذكر شيء في وجوب الغسل؟ الشهيد، الشهيد هل يغسل؟ الجواب لا. لما قتل الشهداء قال ادفنوهم، ادفنوهم بس يا حبيب. ها ايه؟ لا ما تزغزغوش، الله يخليه. ادفنوهم بدمائهم، ادفنوهم بايه؟ بدمائهم. يبقى الشهيد لا يغسل، يدفن بايه؟ يدفن بدمه. والحديث رواه ابو داود ان النبي قال ادفنوهم بدمائهم. احد عنده شيء يذكرنا به؟ يا حبيبي انتهينا من موضوع المرتد، ما تدخلناش في تفاصيل. طيب هات الاسئلة عبد الرحمن. ذكرت، هو كاتب ذكرتم، بلاش من الالفاظ الايه المطاطة، هذا ما له علاقة. المنتحر يا اخوان ليس بكافر، المنتحر يغسل لانه ليس بكافر. فقد انتحر بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فليديه وليديه فاغفر، من حديث ابي الزبير عن جابر. نعم. ذكرت انه ليس هناك دليل على المسح على الجبيرة، وهناك حديث عند ابي داود قال ثم احتلم قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر على جرحه، اليس هذا دليل؟ نعم هو دليل لو صح، وهو منكر ضعيف. الرجل اللي اصيب الشجة في رأسه فامر ان يمسح، زيادة المسح منكرة، انما الحديث صوابه او الصحيح فيه قال انما كان يكفيه ان يتيمم. هذه الزيادة ان يمسح هذه زيادة ضعيفة منكرة لا تصح، ولو صحت لقلنا بها لكنها ما صحت. نعم. حسن الحديث دون الزيادة، له شواهد في الأصل، إنما كان يكفيه أن يتيمم، الزيادة منكرة. واضح؟ أي نعم. سؤال في الصلاة ما تستعجلوش، هيجي شرح أحكام الصلاة. إيدك اليمين يا عبد لا لا لا، أسئلة الصلاة هتيجي في أحكام الصلاة. حكم المنتحر في الدين. قلت الانتحار كبيرة من الكبائر وذنب عظيم، ولكنه كغيره من الكبائر وكغيره من الذنوب، ليس كما يظن كثير من الناس أن المنتحر كافر، هذا غلط. وأذكر الحديث الذي ذكرته مختصرا الآن، هو حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قدمت أنا وصاحب لي مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأصابه جرح أو كما قال واستد عليه. قال: فلما اشتد عليه لم يصبر، فقطع يده بمشاقص معه، قطع عروق يده. قال: فمات. قال: فرأيته في المنام. إذن مات ماذا؟ مات منتحرا. قال: قال: فرأيته في المنام. قال: فقلت: ما فعل الله بك؟ ما فعل الله بك؟ فقال لي: غفر لي بهجرتي لرسوله صلى الله عليه وسلم. هل يغفر الله الشرك؟ لا. إذن هذا معناه إيه؟ معناه أنه لم يكفر، بل رضي الله عنه. قلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونظرت إلى يده فرأيت كأن بها شيئا. فقلت له: ما هذا الذي بيدك؟ قال: قال الله لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما رأيت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذا الحديث مع غيره من الأدلة الصحيحة في الكتاب والسنة يدل كل ذلك على أن المنتحر عاصم من العصاة، لكنه ليس بكافر، فيجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، لكن لا يصلي عليه علماء الناس وأئمتهم وصلحاؤهم حتى يحذر الناس أن يقعوا في مثل ما وقع، وإنما يصلي عليه عامة الناس. نعم. هذا الحديث في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، يجأ يعني يقطع ويشق، يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال أهل السنة: هذا إذا كان منتحرا مستحلا لذلك،
معتقدا أنه يحل أن يقتل نفسه. هذا بعض أوجه الجمع بين هذه الأدلة. أين حكم الشاب الذي عقد على امرأة ويجلس معها؟ لا بأس أن يجلس معها وأن ينظر إليها وأن تنظر إليه وما أشبه ذلك، هي زوجته إذا عقد وليس إذا خطب. بالوقت بيعملوا إيه؟ بيخطب الرجل المرأة وبعدين ويجلس معها سنين، ثم بعد ذلك يختلفان فكأن شيئا لم يكن. هذا من قلة المروءة ومن قلة الغيرة على العرض، من قلة الغيرة. هذا الخاطب يجلس خاطب هذه البنت سنين ثم يختلفان، وإذا به يولي للناس ظهره. إذن ماذا هذا الذي حصل عبر السنين من النظر إليها ومن النظر إلى مفاتنها وإلى وإلى وإلى؟ هذه من قلة الغيرة عن عرض أو من الجهل، وأحلاهما مر، إما قلة علم بجهل وإما والعياذ بالله قلة غيرة. لكن إذا عقد عقد وتم العقد وتم الإيجاب والقبول فهي زوجته، لكن لا يدخل بها إلا إذا أعلن ذلك برءا من فتنة والمفسدة، لأنه ربما واقعها وعاشرها سرا فحملت منه فانتفى من ولدها، هل تستطيع أن تثبت أن هذا منه؟ الناس يقولون في العرف هو عاقد ولكن لم يدخل بعد، إذا فسهل أن يتهمها بالزنا لأنه لم يدخل. أي نعم هي حلال له، ولكن يمنع من ذلك درءا للفتنة ومراعاة للمفسدة، وإن كان بعض العلماء قد رخص في ذلك. نعم نعم. يخرج معاها ما في مانع، لكن يخرج معاها ولا يدخل عليها إلا أن يشهر الدخلة. المهم أن لا يعاشرها معاشرة الأزواج إلا بعد أن يشهر ويعلن ذلك. الكلام واضح؟ نعم نعم يا حبيبي بوس. المهم ما يدخلش، المهم ما يدخلش، فهمت؟ فهمت؟ لكن افرض غلبته نفسه، نقول له لا بلاش، نقول له لا بلاش قف. فهمت عليا؟ اي نعم. انتهينا، مش هنقعد نضحك للفجر بس. النساء شقائق الرجال، حديث صحيح. نعم. حكم الاستمناء، العادة التي يقوم بها بعض الشباب أن يتقصد إخراج المني. اختلف العلماء على قولين والله أعلم، لكن ينبغي عليه أن يصوم، ينبغي عليه أن يصوم، ينبغي عليه أن يصوم، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الشهوة تنقطع بإيش؟ بالصوم. فينبغي على الشاب أن ينشغل بالصوم وبالنوافل وأن لا يخلو بنفسه. أما الاستمناء ففيه قولان لأهل العلم، الله أعلم. نعم. كم ساعة معاكم الآن؟ طيب خير خير خير.
ذكرت في يا شيخ في حديث نفس الذكر أن هشام هو الزهري والصواب أنه ابن عروة. ما أدري لعلك أخطأت السماع. هذا حديث يرويه هشام لا هذا حديث يرويه هشام ابن عروة يرويه هشام ابن عروة ويرويه أبوه عن الزهري
ايه هو ايش تقال
هو الزهري عن
ايوه
هشام عن الزهري
قلت انا هشام عن الزهري سبق لساني انما هو الزهري الزهري عن هشام ان كنت قلت هشام عن الزهري صح تصحح الزهري عنه واضح نعم واضح الكلام هل سؤال مهم ومفيد هل إذا نقل ماء زمزم من مكة إلى مكان آخر يحتفظ بخاصيته لو قلت يحتفظ بفضله شوف أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له وهذا حديث صحيح تعف في جمع طرقه للوصول لصحته انا عندي ماء زمزم في بيتي من رمضان اللي فات والى الان موجود جركنين اثنين ولا اعطي بهما انسا ولا جانا ابدا لا حبيب ولا بعيد القطر عندي بالدنيا واسأل من جرب ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي رأينا في هذا الماء المبارك من الخير ما لو حدثنا الناس لاتهمونا بالجنون ورب الكعبة المهم الآن نزيد الأمر وضوحا قد ثبت بإسناد جيد من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن أو ذهب أناس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقلوا وأن يأتوا له بماء زمزم النبي صلى الله عليه وسلم كان فين في المدينة وبين مكة والمدينة سفر قرابة كان 7 أيام أو أكثر فكان يأمرهم أن ينقلوا ماء زمزم من مكة إلى المدينة أما قضية ماء زمزم إذا خرج من موضعه أو بعد عن مكانه فإنه يكسب هذا كلام باطل يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له من حديث جابر وله ما يقويه وإن كان في حديث جابر ضعف ولكن له ما يقويه وهو حديث حسن أو صحيح وبه قال بعض الأئمة من الأئمة القدامى ثم يخالف فعلا النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يأمر أصحابه أن ينقلوا له صلى الله عليه وسلم ماء زمزم وقد كان شيخنا ولست من تلامذته وقد كان شيخنا الألباني يفتي بعدم نقل زمزم ويقول أن هذا من البدع ثم رجع عن ذلك قبل موته لما صح عنده الحديث والأثر إيه؟ فلا فرق يا أخي أن يكون ماء زمزم في موضعه أو في أقصى الدنيا مع صدق النية والإخلاص والثقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب لا إذا صح عندك الحديث نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم بارك الله فيك بارك الله فيك
خلصت الدرس من أنت كنت عاوز أنمها
هذه شوت طيب اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ينبغي طالب العلم يذكر نفسه بالإخلاص. فإن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة لما دخل عليه عمه حنبل كما روى ذلك ابن الجوزي في مناقب أحمد قال دخل حنبل عم الإمام أحمد على أبي عبد الله فوجده مهموما فقال ما لك يا ابن أخي؟ قال يا عم طوبى لمن أخمر الله ذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول إن خير التابعين رجل يسمى أو رجل اسمه أويس القرن فإذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. والحديث طويل. وفي نهاية الحديث قال عمر رضي الله عنه لأويس ألا أكتب لك إلى عاملنا في الكوفة؟ فقال دعني في غبراء الناس. فليس العلم بالشهرة وليس فضل الإنسان بالشهرة والمعرفة ولا بكثرة الأتباع ولا بقلتهم، وإنما المعرفة بالله جل وعلا أن يخلص العبد نيته لله وإن كان مغمورا. والنفاق والرياء أن يفخر الإنسان وأن يغتر الإنسان بما أوتي من العلم القليل وإن كان مشهورا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل علمنا حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل البداية الدرس سئلت في الدرس الماضي في درس الفقه عن حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال له سعد بن أبي وقاص يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وسئلت هل هذا الحديث صحيح؟ فقلت نعم صحيح. واعترض بعض طلاب العلم قال الحديث ضعفه بعض علماء الحديث وهو العلامة الشيخ الألباني. فقلت نراجع، فإما أن نخبرك بخطأنا وإما أن نخبرك بخطأ الشيخ، ما عندنا أحد معصوم. والصواب أنني أخطأت بضم الضمير، أخطأت، شوف ها. والحديث ضعيف جدا، في إسناده علل، في إسناده رجل صاحب إبراهيم بن أدهم هذا مجهول، وفي إسناده رجل اسمه الحسن أو قيل الحسين، اختلف الرواة عليه، ابن عبد الرحمن الاحتياطي وهو يسرق الحديث، فالحديث ضعيف جدا، وإن وهم بعض المحدثين وصححه فوهمت كما وهموا، فجزى الله خيرا من نبهنا ونحن نعلم ها ونتعلم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في الدرس الماضي أو السابق عن بعض المسائل التي توجب الغسل، وذكرت منها مسألة وهي مسألة خروج المني بشهوة، وقلت أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إذا خرج المني بشهوة فقد وجب الغسل، وإن لم يخرج بشهوة فلا يجب الغسل، ومنهم من قال يجب الغسل مطلقا خرج بشهوة أو بغير شهوة. الآن أريد واحدا منكم أن يقوم أناقشه في هذه المسألة، فلكم أحد الخيارين، إما أن تقوم اختيارا وإما أن تقوم اضطرارا. ها، في أحد مستعد؟ قم أنت. حضرت الدرس؟
لا إله إلا الله.
فضل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش أنت بتاع التسجيلات؟ أقف. استعن بالله. حضرت الدرس؟ اوعى تقول لا. طيب الحمد لله. بسم الله. ارجع كده يا عبد الرحمن. احنا قلنا في الدرس السابق ان العلماء اختلفوا في خروج المني بغير شهوة. رجل مريض خرج منه المني، رجل اشتد به البرد فخرج منه المني بغير شهوة، رجل حمل شيئا ثقيلا فخرج المني بغير شهوة. للعلماء قولان. بعض أكابرنا قالوا وجب الغسل، وبعضهم قال لا يجب الغسل ما دام أن المني خرج بغير شهوة. ما هو القول الصحيح مع الدليل؟
القول
الصحيح أنه
يجب الغسل
لخروج
المني بشهوة.
طيب هذا باتفاق العلماء، إذا خرج بشهوة اتفقوا أنه يجب الغسل. وما سألتك عن هذا، سألتك إذا خرج بغير شهوة.
بغير شهوة لا يجب،
بغير شهوة لا يجب الغسل. جميل. ما الدليل؟
لورود روايتين
عن سيدنا علي، لورود روايتين مضاف ومضاف إليه. ما علينا. مشي مشي.
لورود روايتين عن سيدنا علي.
أيوة.
إذا فضخت
تمام حسبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء، وفي رواية
إذا حذفت
فاغتسل. طيب احسن، فان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. اذا فرق صلى الله عليه وسلم بين خروج المني بشهوة وبين خروجه بغير شهوة. الى الان انت ما شاء الله على بصيرة من امرك. الان خذ هذا الاعتراض، فان قيل لك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، يعني يجب الغسل من خروج الايه المني. اذا النبي جعل الماء الاول ماء الغسل، الماء واجب ان تغتسل به من الماء اذا خرج الايه اذا خرج المني. والحديث في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، لم نفرق بين أن يخرج بشهوة وبين أن يخرج بغير شهوة. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ الذي كان في أول الإسلام أنه يجب الغسل من خروج المني. الذي نسخ بعد ذلك هو طيب. إذا الحديث هذا يدل دلالة واضحة على أنه متى خرج الماء وجب الغسل. الذي نسخ هو أنه لو جامع ولم ينزل ما كان يجب الغسل، لكن ما زال الاعتراض طائل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم بنزول الماء وقال الماء من الماء، إذا ما زال الاعتراض قائما. فكيف يرد على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا بين خروج المني بشهوة وبغير شهوة؟ طيب حديث سيدنا علي يتعارض مع هذا. حديث سيدنا علي يقول بشهوة، وهذا الحديث لا يفرق. ما هي القاعدة لكي نجمع بين الحديثين؟ فماذا نقول؟ طيب خليك واقف. مين عنده جواز؟ ها قم يا حبيبي قم، لا تبرك، البروك على الركع. قم ها، كيف نجمع بين الحديثين؟
الحديث الاول نص ساعه.
احسنت، بارك الله لك في صفقة يمينك، اقعد وانت بارك الله لك اكثر منه. والله اعلم. ها لا تعارض، قوله الماء من الماء نص عام، وهذا العموم خصص بحديث علي عندما قال اذا فضخت واذا كنت حادثا واذا لم تكن حادثا. اذا فذاك العموم الماء من الماء جاء من السنة ما يخصصه، الماء من الماء اي اذا كان بايه؟ بشهوة. والان مثلا ان الله يغفر الذنوب جميعا، ها انتبه، يغفر الايه؟ الذنوب، مع قوله جل شأنه ان الله لا يغفر ان يشرك به. اذا ما معنى يغفر الذنوب؟ عام خص بالايه؟ خص منه الشرك. اي يصير معنى الاية ايه؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك. اذا اذا تعارض نصان احدهما عام ان الله يغفر الذنوب جميعا والاخر خاص ان الله لا يغفر ان يشرك به، يستثنى الخاص من الايه؟ من العام، يستثنى الاقل معنى من الاكثر معنى. الكلام واضح؟ نعم. يلا عبد الرحمن.
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى،
نعم،
باب احكام الغسل يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر.
طيب هذا الامر الاول انتهينا منه، قال يجب الغسل يجب بخروج المني بشهوة ولو بايه؟ بتفكر. انتهينا من هذا في الدرس الماضي. نعم.
وبالتقاء الختانين.
طيب قال وبالتقاء الختانين، ختان الرجل مع ختان المرأة، اذا حصل الجماع انزل او لم ينزل فقد وجب الايه؟ فقد وجب الغسل. اللي بعده طبعا هذا شرح.
وبانقطاع الحيض والنفاس.
حسبك. وبانقطاع الحيض والنفاس. الحيض هو الذي قدره الله عز وجل على بنات آدم، وهو علامة على البلوغ، فالرجل إذا احتلم فقد بلغ، والمرأة إذا حاضت أو احتلمت فقد بلغت. فالحيض علامة على البلوغ، متى تحققت هذه العلامة صار من تحقق فيه او فيها هذه العلامة دخل في حكم البالغين. وبدأت تجري عليه احكام البلوغ والنفاس، هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة، هو دم النفاس، وهو حيض أو له أحكام الحيض كما سنبين. فالدماء التي تنزل على المرأة ثلاثة دماء، ثلاثة أنواع من الدماء، دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. دم الحيض العادة الشهرية المعروفة للمرأة. دم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة. ودم الاستحاضة هو دم النزيف الذي ينتج عن المرض. هذه ثلاثة أنواع من الدماء. أما دم الحيض فإذا حاضت المرأة حرم عليها الصلاة والصيام، وحرم عليها معاشرة زوجها. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن لا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن هو التطهر الاغتسال أو ما ينوب عن الاغتسال كالتيمم مثلا إن لم تجد الحائض ماء. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الفرج. إذن هذا الدم دم الحيض هو دم النجف، فإذا انتهى وقته ونزل الطهر على المرأة وجب عليها الغسل باتفاق العلماء. لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وقد نقل الإجماع كثير من الأئمة. وفي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله عن استحاضتها أو كما قالت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك دم عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض. دم الاستحاضة دم نزيف، دم المرأة دم الذي يأتي بسبب المرض. لا يجوز أن المرأة تترك الصلاة، بل تصلي، تصلي وتصوم في دم المرض اللي هو يسمى عند الفقهاء بدم الاستحاضة. فإذا جاء دم الحيض وهو متميز عن دم الاستحاضة بلونه وبرائحته، فإذا جاء دم الحيض فتدع المرأة الصلاة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي. ولا خلاف بين العلماء والحمد لله في وجوب الغسل على الحائض إذا تيقنت الطهر. فمتى تيقنت الطهر وانقطع حيضها وجب عليها أن تغتسل. هذا بالنسبة للحيض. طيب بالنسبة للاستحاضة دم المرض، امرأة عليها نزيف أصيبت بمرض فنزفت، نزفت في غير الحيض، هذه المرأة لا تأخذ أحكام الحيض لأن دمها ليس بدم حيض وإنما دم عرق. إيش معنى دم عرق؟ يعني خرج من عرق منفجر، من عرق انفجر بسبب المرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لها في البخاري: إنما ذلك دم عرق، دم عرق وليس دم حيض. طيب دم النفاس، المرأة إذا ولدت ينزل عليها الدم، هذا الدم هو دم حيض، هو دم حيض، فتترك الصلاة والصيام ولا يعاشرها زوجها حتى تنتهي مدة النفاس. والنفاس باعتبار وجود الدم. فمتى انقطع الدم قبل الأربعين اغتسلت وصلت، يعني ليس هناك حد لأقل وقت دم النفاس. ربما يكون يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين، لكن حده الذي ينتهي إليه إذا بلغت بدمها إلى الأربعين. بعد الأربعين فقد طهرت، سواء استمر الدم أو لم يستمر. والحجة في ذلك ما ثبت من حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما، إلا أن فرق طهر قبل ذلك. يبقى 40 يوم أقصى إيه؟ أقصى مدة، ولكنها إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تطهر. الكلام واضح ولا لا؟ طيب. وقال بعض أهل العلم بل لو زادت عن 40 أيضا لا تصلي، وهذا قول خطأ وإن قال به بعض الأئمة، فإن هذا الحديث له طرق وشواهد يأخذ بعضها ببعض ويقوي بعضها بعضا وتقوم بها الحجة، وبها قال الإمام أحمد وصحح هذا الحديث. إذن ليس للنفاق ليس لأقله مدة، إذا انقطع الدم قبل 40 فقد طهر، ولكن أكثر مدة ينتهي إليها الدم إذا أتمت 40 يوما، فبعد 40 قد طهرت، سواء استمر الدم أو لم يستمر. هذا ما يتعلق بالنسبة للحائض. والنفاس هو حيض، والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما قدمت أمنا عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما وصلت إلى موضع سرف، وهذا موضع معروف هناك، حاضت فجلست تبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم وقد رآها تبكي، تبكي لماذا؟ لأنها ما دام حاضت لا ينفع أنها تطوف بالإيه؟ ما ينفع أنها تطوف بالكعبة، فبكت. فقال صلى الله عليه وسلم أنفستي، يعني ايش معنى أنفستي؟ يعني اصابك الايه؟ النفاس. فاطلق على دم الحيض النفاس. كذلك في البخاري ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحافه، قالت فأصابتني الحيضة، قالت فانسللت من فراشه صلى الله عليه وسلم فقال ما لك أنفست، فسمى حيضها نفاسا. ومن فقه إمام السنة أبي عبد الله البخاري أن بوب بابا في صحيحه على حديث أمنا عائشة وقال باب من سمى الحيض نفاسا وسمى النفاس حيضا. المقصود أن النفاس حاله وحكمه هو حيض. الكلام واضح؟ لكنه يفترق عن الحيض أن آخر مدة له 40، فما زاد بعد ذلك فهو ليس بحيض. وإن نزل الدم. الكلام واضح؟ طيب. وهذا والحمد لله اغتسال النفساء واغتسال الحائض لا نزاع فيه بين العلماء أنه يجب على الحائض والنفساء الغسل. نعم.
وبالاحتلام مع وجود بلل.
وبالاحتلام مع وجود بلل تكلمنا عليه. غيره.
وبالموت وبالإسلام.
جميل. قال وبالموت وبالإسلام أي يجب الغسل بالموت يرحمك الله. يجب الغسل على الميت. كيف هذا؟ كيف يجب الغسل على الميت؟ ها يجب عليه أن يغسل. يجب عليه أو يجب له أن يغسل. يعني يقصد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقصد أي أن الغسل واجب له على المسلمين. وبعض الناس بل بعض الفقهاء ظنوا أن وجوب الغسل للميت دليل أو دليلا على نجاسته، أن الميت ينجس بالموت. حتى قال بعض الفقهاء أن المقابر التي يدفن فيها الموتى نجسة. بإيش؟ بأي حجة؟ قالوا لأن الميت يجب غسله إذا مات، وإذا وجب غسله دل على إيه؟ دل على نجاسته. وهذا خطأ، فإن وجوب الغسل لا يلزم منه النجاسة بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ليس عليكم غسل من تغسيل ميتكم، إن ميتكم يموت حين يموت طاهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الصحيح صريح في أن الميت ليس بنجس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن الميت إن المؤمن لا ينجس. إذا وجوب الغسل للميت من باب الإكرام له ومن باب التكريم والتشريف له، وليس من باب أنه صار نجسا كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. وتغسيل الميت فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة أحكام الغسل والتغسيل بالنسبة للميت. وإذا كان الميت كافرا فلا كرامة له ولا غسل. إذا كان الميت والعياذ بالله إذا كان كافرا فلا كرامة له ولا غسل له. فقد جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن عمك الضال، أو قال إن الشيخ الضال قد مات. يقصد من؟ يقصد أباه. أبو طالب مات على الشرك والكفر. فجاء علي بن أبي طالب وقال يا رسول الله إن الشيخ لأن الشيخ كبير الايه كبير السن. أو قال إن عمك الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني، أو كما قال قاسم. فأمر صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يدفن أباه ولم يأمره بغسله، ولم يأمره بغسله. وإن كان بعض العلماء قالوا يغسل الكافر، هذا قول خطأ، ونحن إذا ثبت عندنا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ندعه لقول أحد من الناس. انظر كما قال الإمام الشافعي: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. إذن الكافر لا يغسل، وإنما يدفن على حاله، لأن الغسل من كرامة الميت، والكافر إذا مات على الكفر فلا كرامة له. أين كم؟
وبالإسلام.
وبالإسلام يعني ويجب الاغتسال عند الدخول في الايه في الإسلام، ويجب الاغتسال عند الدخول في الإسلام. واختلف العلماء رحمهم الله، فذهب الشافعي وجماعة من الفقهاء إلى أن الغسل ليس بواجب على من دخل في الإسلام، فإن اغتسل لا بأس، ولكن أبا عبد الله الشافعي قال لا يجب الغسل. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وطائفة من أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل. والصحيح هو قول الشافعي أن الغسل لا يجب. وقد استدل بعض العلماء بحديث ثمامة ابن أثال أحد الصحابة رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربط إلى زارية في المسجد، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم يقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن أو كما قال. المهم في اليوم الثالث قال: أطلقوا ثمامة، أطلقوه. فأطلقوه، فذهب ثمامة بن أثال إلى موضع فاغتسل ورجع. هكذا روى الحديث الثقات في الصحيحين أن ثمامة بن أثال ذهب واغتسل دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم بعض الرواة فقالوا فأمره أن يغتسل، وهذا الوهم جاء من بعض الرواة وخالف ما في الصحيحين، فالحديث ضعيف. وبناء على هذا فقول الشافعي أصح، ولا يجب الغسل أو ولا يجب الاغتسال على من دخل الإسلام. على هذه الفتوى بقيت قرابة 15 سنة بهذا التفصيل الذي شرحته، ويمكن الشباب اللي كانوا معانا من زمن طويل يعرفون هذه الفتوى. ثم استجد لنا علم ولله الحمد، فقد وقفت على حديث لم أكن أعرفه، أن بعض من أسلم قيس بن كذا، أحد يذكرني باسمه أو باسمه ولا غاب الاسم عني وعنكم؟ فقد أخرج الإمام أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد وابن خزيمة وغيره أن قيسا هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو اسمه كذا أو غاب عن اسمه، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذا خلاف كلامنا القديم يا عمار، اشطب الكلام القديم أو اعدله، اتصرف فيه. 15 سنة يغيب عنا هذا العلم، فسبحان الله فسبحان الله. هذا هو الأدب الذي أمرنا الله به، وقل رب زدني علما. احنا جلسنا نفتي بكلام الامام الشافعي قرابة 15 سنة، نفتي انفسنا وان لم نكن علماء. هذا الحديث هو حديث صحيح، واحتج به الامام احمد، وبه نأخذ على العين والرأس. فكل من حفظ من الشباب عني الفتوى الاولى فقد رجعت عنها حيا وميتا، وكل قول قلته يخالف الكتاب والسنة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشيء فضعوا كلامنا تحت القدم. مش هنقول زي ما الشافعي قال اضربوه عرض الحائط، لا، بل يوضع تحت القدم. المهم باختصار، قد ثبت عندنا حديث صحيح وبه نأخذ أنه يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، لما ثبت عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة، والحديث صحيح لا غبار عليه. أما الحديث اللي كنا نضعفه حديث آخر. الكلام واضح، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه. ولذلك كان أحمد بن حنبل أعلم من الشافعي في الحديث، فكان الشافعي يقول: يا أحمد، مع أن الإمام أحمد من تلامذة الشافعي، فكان الإمام الشافعي يعلم أن الإمام أحمد أعلم منه في الحديث، فكان يقول له: يا أحمد، إذا صح عندك الحديث بصريا كان أو شاميا أو حجازيا فأعلمني به أذهب إليه، فأنتم أعلم منا في الحديث. ولما مات الشافعي بكى أحمد وقال: مات الفقه اليوم. انظر إلى أدب الأكابر، كل واحد منهم يستفيد من الآخر ما هو فيه أكثر علما. إذن بهذه الفقرة ننهي هذا الباب. إذن يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، وكذلك المرتد. المرتد هو الذي يرتد عن دين الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام، هذا بارتداده صار كافرا. واذا رجع الى الاسلام ايضا وجب عليه ان يغتسل. الكلام واضح؟ اي نعم. وبهذا نقول قد انتهينا من موجبات الغسل. ها من يستطيع يعددها لنا باختصار؟ واحد خروج المني بشهوة. اثنين 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 وما انت رحت ليه؟ اثنين الحيض عبد الرحمن الختان التقاء الختانين ثلاثة ولا أربعة الاحتلام بوجود البلل خمسة الموت الإسلام سبعة النفاس ما احنا قلنا الإسلام الكافر طيب ما هو ده اللي احنا قلنا انه ارتد كده اذا اذا سب الدين هذا احنا سبق الكلام فيه المهم المرتد يغتسل هذه موجبات الغسل طيب الاستحاضة سنتكلم عنها بالتفصيل في الدروس الايه المناسبة لها احد عنده شيء احنا قلنا يجب الغسل في لصلاة الايه الجمعة سنؤجل الكلام عليه لما نصل الى ايه الى غسل والى حكم الجمعة وما فيها من احكام منها الغسل نسينا شيء تذكرونا الغسل لدخول مكة مستحب الغسل لدخول مكة مستحب وليس بواجب لانه ثبت من الفعل ولم يثبت من امره صلى الله عليه وسلم غيره حد يتذكر شيء في وجوب الغسل الشهيد الشهيد هل يغسل الجواب لا لما قتل الشهداء قال ادفنوهم ادفنوهم بس يا حبيب ها ايه لا ما تزغزغوش الله يخليه ادفنوهم بدمائهم ادفنوهم بايه بدمائهم يبقى الشهيد لا يغسل يدفن بايه يدفن بدمه والحديث رواه ابو داود ان النبي قال ادفنوهم بدمائه احد عنده شيء يذكرنا به يا حبيبي انتهينا من موضوع المرتد ما تدخلناش في تفاصيل طيب هات الاسئلة عبد الرحمن ذكرت هو كاتب ذكرتم بلاش من الالفاظ الايه المطاطة هذا ما له علاقة المنتحر يا اخوان ليس بكافر المنتحر يغسل لانه ليس بكافر فقد انتحر بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فليديه وليديه فاغفر من حديث ابي الزبير عن جابر نعم ذكرت انه ليس هناك دليل على المسح على الجبيرة وهناك حديث عند ابي داود قال ثم احتلم قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر على جرحه اليس هذا دليل نعم هو دليل لو صح وهو منكر ضعيف الرجل اللي اصيب الشجة في رأسه فامر ان يمسح زيادة المسح منكرة انما الحديث صوابه او الصحيح فيه قال انما كان يكفيه ان يتيمم هذه الزيادة ان يمسح هذه زيادة ضعيفة منكرة لا تصح ولو صحت لقلنا بها لكنها ما صحت نعم حسن الحديث دون الزيادة له شواهد في الاصل انما كان يكفيه ان يتيمم الزيادة منكرة واضح؟ اي نعم سؤال في الصلاة ما تستعجلوش هيجي شرح احكام الصلاة ايدك اليمين يا عبد لا 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 اسئلة الصلاة هتيجي في احكام الصلاة ايه حكم المنتحر في الدين؟ قلت الانتحار كبيرة من الكبائر وذنب عظيم، ولكنه كغيره من الكبائر وكغيره من الذنوب، ليس كما يظن كثير من الناس أن المنتحر كافر، هذا غلط. وأذكر الحديث الذي ذكرته مختصرا الآن، هو حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قدمت أنا وصاحب لي مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأصابه جرح أو كما قال واستب عليه. قال: فلما اشتد عليه لم يصبر، فقطع يده بمشاقص معه، قطع عروق يده. قال: فمات. قال: فرأيته في المنام. إذا مات ماذا؟ مات منتحرا. قال: فرأيته في المنام. قال: فقلت: ما فعل الله بك؟ ما فعل الله بك؟ فقال لي: غفر لي بهجرتي لرسوله صلى الله عليه وسلم. هل يغفر الله الشرك؟ لا. إذن هذا معناه إيه؟ معناه أنه لم يكفر، بل رضي الله عنه. قلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونظرت إلى يده فرأيت كأن بها شيئا. فقلت له: ما هذا الذي بيدك؟ قال الله لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ما رأيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذا الحديث مع غيره من الأدلة الصحيحة في الكتاب والسنة يدل كل ذلك على أن المنتحر عاصم من العصاة، لكنه ليس بكافر، فيجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، لكن لا يصلي عليه علماء الناس وأئمتهم وصلحاؤهم حتى يحذر الناس أن يقعوا في مثل ما وقع، وإنما يصلي عليه عامة الناس. هذا الحديث في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، يجأ يعني يقطع ويشق، يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال أهل السنة: هذا إذا كان منتحرا مستحلا لذلك، معتقدا أنه يحل أن يقتل نفسه. هذا بعض أوجه الجمع بين هذه الأدلة. أين؟ حكم الشاب الذي عقد على امرأة ويجلس معها؟ لا لا أن يجلس معها وأن ينظر إليها وأن تنظر إليه وما أشبه ذلك. هي زوجته إذا عقد وليس إذا خطب. بالوقت بيعملوا إيه؟ بيخطب الرجل المرأة وبعدين ويجلس معها سنين ثم بعد ذلك يختلفان فكأن شيئا لم يكن. هذا من قلة المروءة ومن قلة الغيرة على العرض، من قلة الغيرة. هذا الخاطب يجلس خاطب هذه البنت سنين ثم يختلفان وإذا به يولي للناس ظهره. إذن ماذا هذا الذي حصل عبر السنين من النظر إليها ومن النظر إلى مفاتنها وإلى وإلى وإلى؟ هذه من قلة الغيرة عن عرض أو من الجهل، وأحلاهما مر، إما قلة علم بجهل وإما والعياذ بالله قلة غيرة. لكن إذا عقد عقد وتم العقد وتم الإنجاب والقبول فهي زوجته، لكن لا يدخل بها إلا إذا أعلن ذلك درءا من فتنة والمفسدة، لأنه ربما واقعها وعاشرها سرا فحملت منه فانتفى من ولدها، هل تستطيع أن تثبت أن هذا منه؟ الناس يقولون في العرف هو عاقد ولكن لم يدخل بعد، إذن فسهل أن يتهمها بالزنا لأنه لم يدخل. أي نعم هي حلال له ولكن يمنع من ذلك درءا للفتنة ومراعاة للمفسدة، وإن كان بعض العلماء قد رخص في ذلك. نعم نعم يخرج معها ما في مانع، لكن يخرج معها ولا يدخل عليها إلا أن يشهر الدخلة. المهم أن لا يعاشرها معاشرة الأزواج إلا بعد أن يشهر ويعلن ذلك. الكلام واضح؟ إيه نعم. نعم يا حبيبي بوس. المهم ما يدخلش، المهم ما يدخلش، فهمت؟ فهمت؟ لكن افرض غلبته نفسه، نقول له لا بلاش، نقول له لا بلاش قف. فهمت عليا؟ اي نعم. انتهينا، مش هنقعد نضحك للفجر بس. النساء شقائق الرجال، حديث صحيح. نعم حكم الاستمناء، العادة التي يقوم بها بعض الشباب أن يتقصد إخراج المني. اختلف العلماء على قولين والله أعلم، لكن ينبغي عليه أن يصوم، ينبغي عليه أن يصوم، ينبغي عليه أن يصوم، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الشهوة تنقطع بإيش؟ بالصوم. فينبغي على الشاب أن ينشغل بالصوم وبالنوافل وأن لا يخلو بنفسه. أما الاستمناء ففيه قولان لأهل العلم، الله أعلم. نعم كم ساعة معاكم الآن؟ طيب خير خير خير. ذكرت في يا شيخ في حديث مس الذكر أن هشام هو الزهري، والصواب أنه ابن عروة ما أدري لعلك أخطأت السماع. هذا حديث يرويه هشام لا 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 هذا حديث يرويه هشام ابن عروة يرويه هشام ابن عروة ويرويه أبوه عن الزهري هو ايش تقال ايوه قلت انا هشام عن الزهري سبق لساني انما هو الزهري الزهري عن هشام ان كنت قلت هشام عن الزهري صح تصحح الزهري عنه واضح نعم واضح الكلام هل سؤال مهم ومفيد هل اذا نقل ماء زمزم من مكة الى مكان اخر يحتفظ بخاصيته لو قلت يحتفظ بفضله شوف اولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له وهذا حديث صحيح تعف في جمع طرقه للوصول لصحته انا عندي ماء زمزم في بيتي من رمضان اللي فات والى الان موجود جركنين اثنين ولا اعطي بهما انسا ولا جانا ابدا لا حبيب ولا بعيد القطر عندي بالدنيا واسأل من جرب ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي رأينا في هذا الماء المبارك من الخير ما لو حدثنا الناس لاتهمونا بالجنون ورب الكعبة المهم الآن نزيد الأمر وضوحا قد ثبت بإسناد جيد من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن أو ذهب أناس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقلوا وأن يأتوا له بماء زمزم النبي صلى الله عليه وسلم كان فين في المدينة وبين مكة والمدينة سفر قرابة كان 7 أيام أو أكثر فكان يأمرهم أن ينقلوا ماء زمزم من مكة إلى المدينة أما قضية ماء زمزم إذا خرج من موضعه أو بعد عن مكانه فإنه يكسب هذا كلام باطل يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له من حديث جابر وله ما يقويه وإن كان في حديث جابر ضعف ولكن له ما يقويه وهو حديث حسن أو صحيح وبه قال بعض الأئمة من الأئمة القدامى ثم يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يأمر أصحابه أن ينقلوا له صلى الله عليه وسلم ماء زمزم وقد كان شيخنا ونفس من تلامذته وقد كان شيخنا الألباني يفتي بعدم نقل زمزم ويقول أن هذا من البدع ثم رجع عن ذلك قبل موته لما صح عنده الحديث والأثر إيه؟ فلا فرق يا أخي أن يكون ماء زمزم في موضعه أو في أقصى الدنيا مع صدق النية والإخلاص والثقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب لا إذا صح عندك الحديث نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم بارك الله فيك بارك الله فيك
خلصت الدرس من أنت كنت عاوزين